بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارت ريديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ففي اللقاء السابق تحدثت عن مقدمة حول أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وفي هذا اليوم أدخل في قاعدة جديدة من هذه القواعد العظيمة التي تتعلق بأسماء الله جل وعلا وبصفاته سبحانه وتعالى. هذه القاعدة أتحدث فيها عن أسماء الله، وهي أن الله جل وعلا ذكر عن أسمائه بأنها حسنى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى حسنى أي بالغ في الحسن الغاية والمنتهى. لماذا؟ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولذلك ربنا جل وعلا حينما قال ولله الأسماء الحسنى إنما أراد هذا سبحانه، فأسماء الله تعالى تامة كاملة بالغة في الحسن الغاية والمنتهى. فلو ضربنا مثالا لذلك، مثلا اسم الرحمن، فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى جاء في القرآن كثيرا. هذا الاسم دل على صفة عظيمة وهي صفة الرحمة، ورحمة الله تعالى واسعة. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن ثم نعرف بأن بعض الأسماء التي ينسبها بعض الناس لله عز وجل لا يجوز أن تطلق على الله عز وجل، وهذه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حينما نتحدث عن أن أسماء الله توقيفية. فاسم الدهر مثلا، ذهب بعض العلماء على خلاف ما عليه جماهير أهل العلم إلى نسبة الدهر إلى الله، أخذا من الحديث القدسي فإن الله هو الدهر، قال بأن هذا اسم لله، وهذا الواقع أنه ليس اسم لله عز وجل. لماذا؟ أنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن ومنتهى الحسن. والحديث الوارد قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، معناه مالك الدهر المتصرف فيه، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه إلى ربه جل وعلا، يعني سمى الحديث القدسي. في الرواية الثانية قال: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذن إخواني وأخواتي، لابد أن نعلم بأن أسماء الله جل وعلا حسنى، ولذلك نجد ما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا وهو متضمن للحسن في ظاهر الاسم، وكذلك في معناه، وكذلك في آثاره. فمثلا ذكرت أنا قبل قليل اسم الرحمن، هذا من أعظم الأسماء بعد لفظ الجلالة الله، ولذلك قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا الاسم تضمن لصفة الرحمة، ورحمة الله واسعة في الدنيا والآخرة، في عالم الغيب وفي عالم الشهادة. وكذلك آثار رحمة الله من خلال إنزال المطر وإنبات الشجر، خلال الرحمة التي يتراحم بها الناس، وغير ذلك مما يتضمنه هذا الاسم. الحديث إن شاء الله بقية نرجعه إلى المجلس القادم حول هذه القواعد العظيمة في أسماء الله تعالى الحسنى وفي صفاته العلا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف يكون من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كمن صام الدهر؟
الحمد لله. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والدهر المقصود به في هذا الحديث هو السنة والعام، السنة والعام، لأن من معاني الدهر السنة والعام والحول. والحديث ظاهر في بيان الأجر المترتب على من أتبع رمضان بست من شوال، وذلك أن المجموع يكون 36 يوما والحسنة بعشر أمثالها، كما قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فيكون 36 يوم حينما تضرب بعشرة يكون المجموع ماذا؟ 360، وهذا عدد أيام السنة، 360 يوما عدد أيام السنة. فيكون من صام رمضان ثم اجتهد فأتبعه بست من شوال كان كمن صام السنة كاملة. هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية بيان ذلك حينما قال الحسنة بعشر أمثالها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، يقول هل يختلف من بنى مسجد كبير يقول ومن بنى مسجد صغير في الأجر يختلف؟
الحمد لله، لا شك بأن الأجر يختلف على اختلاف سعة المسجد وأهمية المسجد ومكان المسجد. فليس من بنى مسجدا يستوعب 10 مصلين كمن بنى مسجدا يستوعب 1000 من المصلين أو مثلا 500 من المصلين. لكن أحيانا باعتبار القدرة قد يؤجر الإنسان أجر عظيم، فشخص مثلا ما عنده إلا مبلغ يسير فيبني به مسجدا بالنسبة لحالته المادية والاقتصادية، يعني يعتبر صرف مبلغا كبيرا، لا شك أنه بهذا الاعتبار يؤجر أجرا عظيما.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة.
الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير.
الله يبارك فيك، يحفظك.
الله يحفظكم. لو سمحت بغيت أسأل الشيخ عن موضوع مهم جدا. الله يبارك فيك. في إشكالية عند النساء اللي هن يعني قد ما صامن رمضان كامل بسبب العدة وما شابه. في فتاوي تقول بإمكان المرأة أن تصوم 6 من شوال ومن ثم تصوم الباقي عليهم رمضان في وقت مثلا الشتاء، يكون الوقت أفضل يعني أريح لها وما شابه، ويكون الوقت قصير. وفي فتاوي تقول لا ثم أتبعه بست، يعني ثم هذا ترد أنه لازم يكون صام رمضان كامل يا 39 يا 30 يوم، فلازم أول تصوم اللي عليها القضاء ومن ثم تصوم 6 من شوال في وقت آخر على النية حتى لو خلص شوال. وفي بعضهم لا، يعني يلزم المرأة أنها تصوم القضاء ومن ثم تصوم 6 من شوال في شوال. فهني إشكالية عند الكثير من الخوات يعني والنساء، صراحة أنا أسمعهم كثير يعني عندهم إشكالية في الموضوع هذا، فنبقى من الشيخ توضيح الله يجزاه خير
ان شاء الله. ان شاء
الله والله يبارك فيك.
جزاك الله خير يا خليفه. تسمع ان شاء الله ارضى. حياك الله. حياك الله. نعم الشيخ لا خليفه يسال يقول بالنسبه للنساء بعض النساء يقول عليهن قضاء من رمضان فتريد ان تصوم 6 من شوال فيقول هنا يعني اختلفت اراء العلماء فيقول البعض يقول من يعني يجب عليها ان تصوم القضاء ثم تصوم 6 من شوال والبعض يقول يجب ان يكون 6 من شوال ايضا في شوال والقضاء قبله والبعض يقول 6 من شوال يجوز ان يكون بعد شوال والبعض يقول يجوز لها ان تصوم 6 من شوال ثم تقضي ما عليها.
الحمد لله. أولا ما ذكره الأخ السائل الفاضل من خلاف العلماء نعم صحيح موجود في كتب العلماء في القديم والحديث وفي فتاوى العلماء أيضا في القديم والحديث وهي مسألة خلافية سببها في واقع الأمر فهم الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا بعض القواعد الشرعية في هذا الباب ولذلك أنا سألخص هذه المسألة بالتالي وسأبين القول الراجح في هذه المسألة. أولا بالنسبة لصوم 6 من شوال سنة في قول جماهير أهل العلم بل انعقد الإجماع على أنه سنة وإن كان حصل خلاف متقدم على بدعية صوم 6 من شوال لكن الإجماع يعني حاصل في أن 6 من شوال سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من المهم جدا أن نفهم هذا الأمر وهو أن صوم 6 من شوال سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني قضاء رمضان واجب ولذلك من كان عليه يوم أو أيام من رمضان فإن ذمته مشغولة بهذا الواجب ومعلوم بأن الإنسان متى ما انشغلت الذمة بالواجب بالفرض وجب عليه أن يسارع إلى تبرئة الذمة وإبراء الذمة بالنسبة لصوم القضاء يكون بماذا؟ بقضائه. عندنا قاعدة مهمة أن الواجب دائما يقدم على المسنون فإذا كان الإنسان يريد فعلا الصيام فإن الأولى في حقه أن يصوم الأيام التي شغلت بها الذمة ولو قدر بأن الشخص توفي وانتقل إلى الله عز وجل سيسأله الله عن أي صوم سيسأله عن صوم القضاء ولا يسأله عن صوم 6 من شوال وإنما يسأله عن صوم القضاء لأن هو الذي يطالب به هو الذي يطالب به فالله يسأل يوم القيامة عن القضاء. أمر آخر بالنسبة للأجر الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر ولذلك ذكرنا قبل قليل بأن صيام 6 من شوال مع رمضان كاملا يحقق أجر صيام سنة كاملة فإذا كان على الإنسان أيام من رمضان ثم صام 6 من شوال فهل يتحقق الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ ظاهر الحديث يدل على عدم ذلك. لماذا؟ لأنه لم يصم رمضان كاملا وإنما صام بعض رمضان وعليه الذي يترجح لي بأن الذي عليه قضاء لا يبادر إلى صوم 6 من شوال قبل أن يقضي أيام رمضان فيقضي أيام رمضان حتى يكتمل الشهر ثم يصوم 6 من شوال حتى يكتمل الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولو اشتغل بالقضاء ثم فاته صيام 6 من شوال فالحمد لله لم يرتكب محرما ولم يقع فيه محظورا بل إنه فعل أمرا مستحسنا بل قد يكون واجبا وهو قضية المبادرة إلى ماذا؟ إلى القضاء لأن أوامر الله جل وعلا الفورية والإنسان واجب عليه أن يبرئ الذمة وأن يفرغها مما شغلت به خاصة أن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. أما قضية القضاء الأيام من شوال أو صيامه في غير شوال نعم فيه خلاف بين العلماء لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على شهر شوال فكان شهر شوال مقصودا في هذا الصيام مقصود يعني بأن يصوم الإنسان هذه الأيام الستة في شهر شوال.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
وياك محمد علي من عمان.
حياك الله تفضل.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول يعني أسمع في إذاعتكم الموقرة وكثير من الإذاعات في ناس يسألون عن الزكاة والصدقة وتشعر من سؤالهم أن لديهم فكرة أن الزكاة أو الصدقة لن يعني تكون مجزية أو مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا تبحث عنها وناس مثل ما يقولون يعني يتحفون السماء ويفترشون الأرض. والواقع الفعلي نحن في قصة في دولتنا الحمد لله ما عندنا مشردين، يعني الكل الحمد لله عايش في بيت وغيره، ومستوى الفقر يختلف من دولة إلى أخرى. يعني في دولة تلقى إنسان عايش في بيت دورين وعنده سيارة وكل شيء بس فقير يستحق الزكاة، وفي دولة أخرى ممكن إنسان عايش في غرفتين وصالة من طابوق يعتبر غني في هالدولة لا يستحق الزكاة. فبغيت الشيخ جزاه الله خير يوضح هذا الأمر، لأن في ناس كثير عندهم لا لازم تحصل لي واحد نايم في الشارع أساس أعطيه الزكاة ولا الزكاة غير مقبولة. بغيت توضيح من الشيخ. السؤال الثاني، كيف نوافق بين يعني نحدث عملية توافق بين الأحاديث اللي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل يدعو بدعاء به أسماء الله الحسنى فقال الرسول هذا دعا باسم الله الأعظم وإذا سئل يعني أجيب، وفي نفس الوقت يقول لك والله إذا أنت يوم بتدعي الله لازم يكون مأكلك حلال، أنت إنسان مستقيم أساس الله سبحانه وتعالى يستجيب. البعض يقول إذا الأحاديث ما قالت هذا الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن حال الرجل، قال سأل باسم الله الأعظم والله سبحانه وتعالى سيجيب. يعني نبغى نوافق يعني كيف بين الحالتين هذين
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخي محمد. تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم كلام أخرى. أبو ملهم تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك وينفع فيك اللهم يا رب يبارك.
آمين. جزاك الله خير تفضل.
شيخنا لو سمحت أنا سؤالي عن الإرث. الوالد الله يرحمه ويغفر له توفى من فترة فهو متجوز كمان خالتي الله يرحمه توفت بعده كمان بعده 6 شهور وهي ما عنده أولاد الله يغفر له ويرحمه. فسؤالي هل الأقارب يعني هي عندها أختها أولاد أختها بيورثوا من الإرث ولا لا؟
عندها تركت؟
لا الوالد متجوز هو وحدي غير الوالدة بس توفى الوالد قبل ما تتوفى هي خالتي الزوجة الثانية يعني ما عندها أولاد هي منه.
وعندها ذكرت أخت؟
اي عندها أخت وأولاد أخت طبعا أولاد فهل يورثوا هم؟ هي ما كان عندها أولاد الله يرحمها هي توفت بعده بثلاث أربع شهور.
واضح واضح إن شاء الله ملهم. جزاك الله خير. كلام أخرى. بسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وصلى الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتكم.
آمين. جزاك الله خير تفضل بسيف.
بارك فيكم. ثلاث أسئلة سريعة. السؤال الأول في الصلاة بعض الآيات لا تتم المعنى لكن ما فيش فيها حكم يعني مشهور في الوقف والابتداء. ففي احد المرات وانا اصلي التراويح الشيخ كان ملتزم جدا بموضوع انه 3 آيات وينتقل لانه كان في شيشه بترول فيصلي سريع غير مساجد الاخرى. فوقف عند ايه لم تتم المعنى والايه الركعه اللي بعدها بدا من ايه في وسط المعنى. انا مش حضران الايه للاسف لكن فضلت الشيخ قد ياتي في ذهنه عده امثله يعني مثلا سوره العصر والعصر ان الانسان لفي خسر فمثلا لو قال والعصر وسكت مثلا يعني فهل هذا جائز في الصلاة أن أنا أأتي بآية واحدة لا تتم معنى؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني في موضوع الزكاة. أخرجت زكاة الفطر إلكترونيا وبعدين أتى في ذهني موضوع أن لابد أن تصل للفقير قبل صلاة العيد. هي حتما مش هتصل للفقير قبل صلاة العيد طالما أنا خرجتها إلكترونيا خاصة أنا خرجتها في آخر يوم من رمضان. فهل هذا جائز او علي شيء في ذلك؟ السؤال الاخير احد الاصدقاء انا اعلمه اعلم حاله عنده مثلا اشكاليه اسريه يحتاج مساعده منا ومن اصدقائنا استحى انه يخبر الشباب بواقع الامر فعرض عليهم في موضوع بسبب مخالف يعني مش هو السبب الحقيقي أنا الوحيد اللي كنت أعرف الحقيقة يعني. المهم إن هم ساعدوا. السؤال دلوقتي هم يؤجروا بنيتهم إن ساعدوا، هل هو المال اللي أخذه هذا يعتبر مال، أو المساعدة أخذها تعتبر سحت، أم يعتبر اسمه إنه ما وضحش لهم السبب الحقيقي؟ يعني قد يستحي مثلا يقول لهم عايز يجهز بنته مثلا للجواز، يشعر بالخجل فقال لهم مثلا أي أمور أخرى، أمور مختلفة يعني. وبعد هم قدموا إليه المساعدة وما قال لهمش السبب الحقيقي يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير بسيف.
حياك
الله. تسمع إن شاء الله الشيخ. نعم. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل تفضل أخ عمر.
أول بالنسبة لأن إذا صلى الإنسان خلف إنسان يعني جاهل بالقرآن يعني دائما يعني يلحن ويغلط. وهو يمكن يكون أحسن منه، فهل في شيء أنه يصلي وراءه مثلا ما يصلي إمام؟
يعني يترك الصلاة خلفه، يصلي منفرد.
خلف إنسان يعني عدة يعني أشخاص منفرد يغلطون في القرآن ويصلوا إمامهم، فهل وأنا أكون أحسن منهم؟ هل يجوز أنا مثلا عادي أصلي وراءهم أو في شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للصوم 6 شوال، فهل يعني ممكن تكون كفارة لإنسان مثلا فطر قبل كذا فترة ماضي في الماضي مثلا؟ شهر شهرين مثلا، فهل تتجمع 6 ايام كل سنه مثلا بيكون كفاره للفتره السابقه؟
واضح ان شاء الله. واضح
مفهوم السؤال؟
واضح واضح. جزاك الله خير يا خمار.
الله
حياك. نعود فضل الشيخ الاجابه على الاسئله. الاخ محمد يسال عن الزكاه والصدقه، يقول البعض لديه فكره انه لا تجوز ولا تحل الصدقة والزكاة إلا لأناس يقول مشردين قد يعني في فقر مدقع، ويقول قد في بلدنا هذا يقول لا يوجد يعني مثل هذا ولا الأشخاص، فيقول حكم أن نعطي من يقول قد يكون عنده منزل قد يكون عنده سيارة لكنه في الواقع فقير، الفقر يختلف من دولة إلى دولة، هل هذا الشيخ هذا الأمر صحيح؟
الحمد لله. أولا عندنا في مسألة الأموال عندنا الزكوات وعندنا الصدقات. أما الزكاة فربنا جل وعلا هو الذي تولى بيان من يستحقها في قوله جل وعلا وتقدس إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذه 8 أصناف يعطون من الزكاة. الصنف الأول الفقراء، والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، هذا الفقير. والثاني المساكين جمع مسكين، وهو الذي يجد بعض كفايته، ولذلك المسكين قد يملك بيت قد يملك سيارة قد يكون عنده راتب لكنه يستحق الزكاة. لماذا؟ لأن الذي يخرج منه من حيث المصاريف أكثر من الذي يدخل عليه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غني يغنيه أو لا يلتفت إليه فيتصدق عليه. وربنا جل وعلا ذكر عن أصحاب السفينة في سورة الكهف قال أما السفينة فكانت لمساكين، فدل على أن المسكين يتملك. الأمر الآخر إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، هؤلاء الذين ينصبهم الإمام يعني الحاكم السلطان أو الجهة التي تجمع الزكاة العاملين عليه، والمؤلفة قلوبهم هؤلاء الذين يعني أسلموا حديثا أو أناس بقوا على دياناتهم لكن لهم نفع للإسلام كأن يكون زعيم قبيلة أو رئيس منطقة مثلا لكن يحب المسلمين ويدافع عنهم، قال يعطى من الزكاة المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب هذا قديما المماليك العبيد المماليك في الرقاب المملوك وفي الرقاب والغارمين، الغارم إما أن يكون لحق نفسه أو إما يكون غارما لحق نفسه أو لحق غيره. الغارم لحق نفسه كان يقترض إنسان قرضا مباحا ثم يعسر عليه السداد يصعب عليه، هذا يعطى من الزكاة. والغارم لحق غيره كأن يدخل شخص فيصلح بين اثنين أو بين عائلتين أو قبيلتين أو جماعتين، ويبذل الأموال، يبذل الأموال لأجل الصلح، لأن الصلح مقصد عظيم، فهذا يعطى من الزكاة الغارمين عليه، المؤلفة والغارمين وفي الرقاب، وفي الرقاب والغارمين، قال والإيش والغارمين وفي سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، هذا قول جماهير أهل العلم. وابن السبيل المسافر، المسافر حتى لو كان غنيا حينما ينقطع، يعني الآن أفترض رجل غني ومسافر ثم انقطعت به السبل، لا عنده مثلا أموال موجودة حاضرة في البلد الذي هو فيه، ما عنده بطاقات سحب ضاعت أو فقدت أو سرقت بحيث أنه أصبح كذا، هذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة. ولذلك ما ذكره الأخ الفاضل السائل صحيح، يعني قضية أنك تعتقد بأن الزكاة ما يستحقها إلا المشرد إلا كذا، هذا فهم مغلوط. هذه هذا بيان باختصار يعني أصناف الزكاة، أصناف الذين يستحقون الزكاة. تأتي قضية الأفضل، الأفضل هذا بحسب الاعتبار، فإذا كان عندك فقير قريب أو مسكين قريب أو غارم قريب فهو أفضل من أن تعطيه للبعيد، وأما إذا لم يكن فتنظر إلى الحاجة. ننتقل إلى الصدقات، الصدقات بابها واسع جدا، ولذلك باب الصدقات أوسع من باب الزكاة، فالصدقة قد تعطيها لغني ما في بأس، التصدق على الغني، التصدق على مثلا شخص يرتكب الكبائر، التصدق على البهائم، التصدق على غير المسلمين، التصدق على الأشجار والنباتات بسقيها وزرعها ورعايتها، هذا كله من الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطب أجر، حتى الحيوانات ممكن تتصدق عليها. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن رجلا قال والله لا أتصدق أن الليل بصدق، فأراد أن يخفي الصدق بحيث لا يعلم فيها أحد، فخرج في الليل في الظلام فوضع صرة في يد إنسان واختفى، فأصبح الناس يتحدثون قالوا تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، يعني هو يريد الفقير، فقال والله لا أتصدقن، يعني مرة ثانية. ففي الليل مع صرة في يده فوضع في يد إنسان في الظلام، فأصبح الناس يتحدث تصدق الليل على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق. ثم في الليلة الثالثة قال والله لا أتصدقن، فوضع في يد إنسان، فتحدث الناس قالوا تصدق الليل على غني، قال اللهم لك الحمد على غني. فأتي، يعني قيل في المنام، في بيان بأن يعني الصدقة تبلغ يعني مبلغ عظيم، قالوا أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، لأن لما احترفت الزنا لأجل الكسب، فلما جاءت هذه الصرة من المال صدقة ستترك هذا الطريق السيء وتسلك طريقا نظيفا في حياتها. وأما السارق فلعله يستعف عن السرقة، كان جاء رأس مال يعني صدق. وأما الغني فلعله يخجل، يستحي، يقول الناس تتصدق والناس تبذل والناس كذا، وأنا ما يعني هكذا أجمع وأمنع. كذلك باتفاق العلماء بالحكي إجماع جواز الصدق على غير المسلم، على غير المسلم. فباب الصدقة أوسع من باب الزكاة. أما الزكاة فهي كما ذكرنا، وأيضا ليست يعني لا تقف على صنف واحد، وإنما الأصناف الثمانية. طبعا من الأصناف من يعني يتولى أمر الصرف عليه ولي الأمر الحاكم، لأنه مثل العاملين عليها، وكذلك الجهاد في سبيل الله، ومنها من يعني يتصرف فيه يعني من لديه الزكاة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي، الله يبارك فيك. بارك فيك.
لو سمحت نسيت سؤال كان بسأل الشيخ ولكن نسيت، سبحان الله.
تفضل تفضل.
الله يسلم. عندي تحفظ في موضوع اختيار الأئمة، كيف أنا ما أعرف في بعض من الأئمة يعني
المساجد تقصد؟
في المساجد نعم، معنهم أئمة رسميين مش يعني بس في وقت رمضان.
نعم،
بعضهم قراءتهم للأسف ضعيفة جدا، حتى مخارج الحروف عندهم خطأ. إمام واحد الله يجزاك خير أنا صليت معهم يعني هني عندنا في الحي الثاني. فالمصلين ربما يقولون هذا إمام نحن ما بنتخاطب معاه، ما بنتكلم معاه عن أخطائه أو ما شابه. أنا لا، من النوع أنا على طول ما عندي مشكلة في الموضوع. مسألة الشيخ قد السلام عليك، عليكم السلام. قلت الشيخ جزاك الله خير، عندك خطأ لفظي في سورة الفاتحة. قال شو هو؟ قلت له يوم تقرأ الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم بالطاء. قال والله أنا مش حاسس، أنا حاسس أني أقرأ الصورة يعني بصورة اللي هي المفروض أني أقرأها عليها. قلت له أنت تقرأ أهدنا الصراط المستقيم وصورة الفاتحة واجبة في الصلاة. قال جزاك الله خير، وقعد يقرأها قدامي ونفس الخطأ، أهدنا الصراط المستقيم المستقيم مستقيم. وصليت عدة مرات عند الصلاة الجهرية ونفس الحال. فهل هذا الشيخ يجوز أني أصلي وراه إذا كان هو يقرأ سورة الفاتحة كذا؟
إن شاء الله. بارك الله. جزاك الله خير خليفة. تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. حياك الله. حياك الله. نعود فضل الشيخ. سؤال الأخ محمد. بالنسبة يقول الجمع والتوفيق بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع شخص يدعو فقال دعاء هذا بسم الله العظيم الذي إذا سئل به أعطى، إذا دعي به أجاب. ويقول في المقابل هناك حديث يقول أطب مطعمك تستجب دعوتك. فيقول فضل الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن حال الرجل في القصة الأولى، فيقول كيف نوفق بين هذه الحديث؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للدعاء لا شك بأنه عبادة عظيمة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله عز وجل، ولذلك أكمل الناس دعاء هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما كان الدعاء عبادة لابد لهم من شروط، وحتى يكون الدعاء مقبولا لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. لذلك نجد ما من عبادة إلا وهي مشتملة على هذين. الآن الصلاة، هل كل صلاة مقبولة؟ الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة لها وقت، لها شروط، لها نية، في لها مبطلات وهكذا. الزكاة كذلك، الصيام، الطهارة، الحج اسمه محظورات الإحرام، كذلك الدعاء. فالدعاء حتى يكون مقبول لابد من توفر الشروط انتفاء الموانع. ومن موانع عدم قبول الدعاء أكل الحرام بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف استجاب له ماكل الحرام؟ وكون النبي عليه الصلاة والسلام أطلق في الحديث ذاك فنقيد في هذا، بمعنى ذكر الموانع، ذكر الموانع، مثل قوله سلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وفي الحديث الآخر يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا كله من الموانع، من موانع إجابة الدعاء. فهذا هو الجمع. بارك الله فيك.
ساك الخير فضل الشيخ أبو ملهم يسأل يقول ومسأل فضل الشيخ الإرث يعني إلى المحكمة، لكن فضل الشيخ كان هناك بيان أو توضيح مسألة يقول توفي رجل وترك زوجة وأبناء. أنا مكالمة محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته.
فضل الشيخ كيف حالك؟
مرحبا ومسهلا حياك الله.
مرحبا وسهلا بك. فضل الشيخ عندي سؤال بخصوص صلاة الجمع والقصر. يعني السؤال عن شقين بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الأول طال عمرك نحن يعني أنا وايد سبحان الله يعني نمر بالإشكالية هذه في كل صلاة، نكون مثلا مسافرين على خط أبو ظبي ولا خط أنا من أهل دبي. ندخل مثلا المصلى نشوف جماعة تصلي مثلا وهو الجماعة هذه أصلا يعني في مصليات المصليات العادية في محطات البترول. فأنا الحين كحكم المسافر أدخل معاهم، إذا كنت أنا جاي مثلا آخر مرة آخر حالة صارت لي يعني أنا جاي في التشهد الأخير وأنا ميت إني مسافر على أساس إني بصلي، هذا كان في صلاة العصر بصلي ركعتين
معي شيخ؟
نعم نعم.
تمام. الحين أنا دخلت في التشهد الأخير، يعني الإمام والجماعة جالسين في التشهد الأخير. أنا ما أعرف هل هذين هم مسافرين، لأن قلت نفس ما قلت لك هذا مصلى عام ما في إمام راتب يعني. فهل أنا في الحالة هذه الحين دخلت في التشهد الأخير بعد ما يسلم الإمام أقوم أصلي ركعتين ولا أصلي أربع ركعات؟ عشان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعلنا الإمام ليؤتم به، فأنا ما أدري هذا الإمام اللي صلى ظهر هل صلى أربع ولا صلى ركعة؟
واضح واضح السؤال.
هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل يجوز لي أنا يعني في صلاة مثلا في صلاة نفس الشيء صلاة المسافر يعني في صلاة المغرب، أنا موجود في الدولة لكن رحت على أبو ظبي صليت المغرب وقمت الصلاة صليت اللي هو جمع التقديم، شو الأفضل أصلي جمع التقديم في نفس الوقت ولا أتري لين صلاة العشاء أقصر ركعتين؟ لأن في اختلافنا، في واحد يقول لي لا دام أنك أنت في البلاد ويتيسر لك أنك بتلحق على صلاة العشاء أقصر، لكن أقصر في وقت الصلاة في وقت صلاة العشاء. هذا من يسوي الحركة هذه اللي يقول ما يعني ما بحصل مصلى أو أنا رايح بالطريق أو من الكلام هذا؟ فأفيدونا بارك الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد.
مع السلامة.
هيا عليكم السلام. جزاك الله خير يا الشيخ أبو ملهم. سأل عن مسألة الأرث، يقول توفي شخص ترك زوجة أبناء، يقول بعد ذلك توفيت هذه الزوجة بعد بشهرين أو ثلاثة، تركت أخت وأبناء أخت، هل يرثون؟
الحمد لله طبعا يرثون. بالنسبة لمن لهذه الصورة، رجل مات ثم ترك زوجة، الزوجة ليس عندها أولاد ثم توفيت بعده بثلاثة أشهر، يجب على ورثة هذا الرجل أن يحسبوا نصيب هذه المرأة وهي الثمن، ثمن سواء كان لها أو تشترك مع ضرتها إن كانت مثلا على ذمة زوجة، وهذا الثمن له ورثة، والورثة يحسبون يعرفون من خلال المحكمة بحصر إرث، لابد أن يزوروا المحكمة ويقولوا لهم هؤلاء هم الورثة، والقاضي هو الذي يرتب لهم مسألة التركة.
جزاك الله خير الشيخ أبو سيف. يسأل عن حكم أن يركع الإمام قبل أن يتم المعنى، يقول مثلا يأتي بآية أو آيتين لا يتم فيها المعنى فيركع، حكم ذلك؟
الحمد لله. حقيقة بالنسبة للإمامة، الإمامة يعني عبادة عظيمة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا للأئمة والمؤذنين وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الإمام ضامن، ومن المهم جدا أن الإمام يكون عنده فقه في قضية الإمامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للأئمة واللهم اغفر للأئمة وأرشد، اللهم اغفر للأئمة وأرشد المؤذنين. ومن جملة ذلك أن يتعلم أحكام الصلاة، ومن أحكام الصلاة أن يعرف يعني مواطن الوقف على الآيات، وأن يقرأ بحيث أنه يبتدأ القراءة من أول السورة كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قرأ من منتصف السورة أو من آخره يبدأ من حيث يكون المعنى واضح، وإذا أراد أن يقف يقف على معنى أيضا واضح، وأن لا يقطع القراءة بمعنى لم يكتمل من خلال القراءة، يعني مثل يأتي شخص فيقرأ يقول فويل للمصلين الله أكبر، كيف ما اكتمل المعنى؟ ما اكتمل المعنى، ولا يجوز له بمثل هذا الفعل. أما إذا كان مثلا لا يتعلق به حكم شرعي فيكره له ذلك، يكره له ذلك. والنصيحة طيبة، النصيحة والتواصي على الحق وعلى الخير، هذا شأن المؤمنين.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا وسيف سأل عن الزكاة، يقول خرج زكاة الفطر إلكترونيا، فيقول أنا متأكد أن لن تصل الزكاة قبل العيد.
الحمد لله، ما دمت أنك متأكد ما كان ينبغي لك أن تقدم على مثل هذا وأن تتولى إخراج الزكاة بنفسك، فإذا كان عندك الآن أنت مطلع على أنك حسب كلامك بأنك مطلع على أنه لن تصل، كان الواجب عليك أنك ما تفعل هذا الأمر، أنك بنفسك تذهب وتشتري وتوزع الفقراء والمساكين، أو مثلا توكل شخص مثلا يعرف فقراء ومساكين، إمام المسجد أو أحد من العائلة والأهل، أو صديق مثلا له معارف أو شيء من هذا القبيل. عموم مستقبلا تنتبه لهذا.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول عندي صديق وكان عنده مشكلة يقول أسرية ويريد مساعدة ويريد أن يساعد أصدقاء، فيقول فالشيخ لا يريد أن يخبرهم بالسبب فعرض بسبب آخر، ويقول هؤلاء الأصدقاء يقول أعطوه المال، فيقول حكم ذلك وهل عليه إثم في ذلك؟
الحمد لله إذا كان ذكر السبب الحقيقي يدخله في حرج وفي ضيق، يدخله في يعني مسائل وكذا، وهو صادق في نفسه لا حرج بالتعريض، لا حرج إذا عرض بهذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المعاريض مندوحة عن الكذب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول حكم أن يصلي خلف شخص يلحن ويغلط في القراءة، ويقول بما أني يقول يعني قراءتي صحيحة فحكم صلاتي خلف هذا الشخص هل تصح؟
الحمد لله. بالنسبة للحن، اللحن على قسمين، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فهو الذي يحيل المعنى، الذي يتغير به المعنى، وهذا تبطل به الصلاة إذا كان في الفاتحة، وفي غير الفاتحة محل خلاف عند العلماء، منهم من يبطل الصلاة ومنهم من لا يبطلها، يعني ما زاد عن الفاتحة. وأما في الفاتحة مثل أن يقرأ مثلا إياك، بدل يقول إياك يقول إياك نعبد، أو أنعمت مثلا، أو لا يشدد إياك مثلا، هذا كله مما تبطل به الصلاة. في غير الفاتحة مثلا أن يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، من أهل العلم من يبطل الصلاة ومنهم من لا يبطل الصلاة، وإنما يقول مكروه قراءته وإمامته. وأما اللحن الخفي فهذا الذي لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى، مثل أن يقرأ الحمد لله رب العالمين، بدل الحمد لله يقول الحمد لله رب العالمين. عموما أخي الفاضل لا نريد أن نسترسل حتى لا نخرج عن المقصود، ما دام أن الإمام جزاه الله خير استجاب لك وقال أنا ما غير منتبه لمثل هذا، طيب أنك تتواصل معه وتعرض عليه القراءة مثلا، يقرأ عليك إذا كنت فعلا أنت متقن وحافظ ولديك الأدوات التجويد والأهلية في قضية يعني مخارج الحروف وعلم علوم القرآن، جيد أن يقرأ عليك، أو أن يرشد إلى أن يقرأ على أحد العلماء أو يشترك في دورة. أما إذا كان هو ممن يعني ممن قرأ أو درس أو حفظ القراءات وشيء من هذا القبيل، والقراءة التي يقرأ بها لها وجه، فهذا حقه، لكن ما ينبغي له أن يخالف القراءة المعتمدة في البلد.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عمر أيضا يسأل يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، يقول إذا كان مثلا عليه أيام أفطرها ولم يقضها هل يجزه صيام ست من شوال فقط؟
الحمد لله، ذكرت هذا قبل قليل وأطلت الجواب فيه، وأتمنى من الأخ السائل أن يراجع الجواب، فإذا كان قد سمعه الحمد لله، ليس عندي زيادة على ذلك، وإذا كان لم يسمعه فممكن يسمع الإعادة لأني أطلت الجواب في هذا. وخلاصة الأمر أن من عليه قضاء الواجب عليه إذا أحب أن يصوم ستة من شوال أن يقدم القضاء على ستة من شوال، وذكرت الأدلة والقواعد قبل قليل حينما أجبنا على السؤال.
الشيخ هو يعني يسأل عن إذا كان عليه قضاء في أعوام سابقة لم يقضي هذه، عليه صيام لم يقضي، صيام الست من شوال كان كصيام الدهر.
نعم، إذا كانت سنوات طويلة وهو صام رمضان هذا كاملا لا بأس، لكن عليه أن يبادر إلى إفراغ ذمته مما شغلها من الصيام السابق. لكن إذا كان لأن كل رمضان يتبعه شوال ويسن أن يصوم يعني ستة من شوال، فإذا كان عليه، فإذا كان قد صام رمضان لا بأس حتى ولو كان عليه قضاء قديم، لكن الواجب عليه أن يبادر إلى القضاء.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ خليفة يقول الإمام الحي الذي قريب منه يقول يلحن في الفاتحة يقرأ اهدنا الصراط المستقيم بالطاء، هل يجوز الصلاة خلفه؟
الحمد لله أجبت قبل قليل حول هذه المسألة، ومن المهم جدا يا أخي الفاضل أنك يعني يحصل بينك وبين الإمام نقاش وحوار، ولعله قد يكون يقرأ بأحد القراءات المشهورة، أو مثلا يكون عنده إشكال في قضية الإخراج في قضية مخارج الحروف، فتتناصح أنت وإياه، وإذا أشكل عليه ترشده مثلا إلى أحد العلماء أو إلى أحد القراء. والحمد لله في البلاد الآن الحمد مراكز ومؤسسات القرآن الكريم وجهات ترعى هذا الجانب، ممكن أنه يعني يطور نفسه وأيضا يحسن قراءته من خلال الالتحاق بهذه الجهات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو محمد. يسأل عن الجمع والقصر في السفر، يقول أنا من دبي وأذهب إلى أبو ظبي وسافر، فيقول فضيلة الشيخ أدخل في المصليات التي تكون في الطريق، يقول فضيلة الشيخ قد يكون في الجماعة في التشهد الأخير، يقول لا أعرف هل هم مسافرين أو مقيمين، في هذه الحال فضيلة الشيخ يقول هل أصلي صلاة تامة أو قصر؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة ترتيبها كالتالي: أولا إذا كانت مساجد طريق بحيث ليس فيها أحد، ليس حولها بنيان وليس حولها مدن، فالأصل أنك تدخل بنية صلاة المسافر، هذا الأصل، لأن القرائن والأمارات والعلامات والدلائل كلها تشير إلى هذا. أما إذا كان المسجد يعني على طرف مدينة على الشارع الذي تسافر عليه، فلا ينبغي لك أن تحتاط وأن تنوي الصلاة خلف إمام مقيم، لأن جرت العادة بأن هذه المساجد يعين لها إمام فتصلي خلفه صلاة مقيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول فضيلة الشيخ بالنسبة ل إذا كان في أبو ظبي مثلا وهو مسافر من دبي، ويقول دخل وقت المغرب، هل يقول الأفضل أن يصلي المغرب ويجمع العشاء مع المغرب ويقصر العشاء، أم الأفضل فضيلة الشيخ ينتظر العشاء حتى إذا دخل وقت العشاء صلى العشاء ركعتين؟
الحمد لله. وبالنسبة لصلاة المسافر من جملة أحكامها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان نازلا فدخل عليه الوقت صلى الأولى ثم جمع معها الثانية، يعني مثل الظهر والعصر، فإذا دخل عليه وقت الظهر هو مقيم يعني نازل في السفر نازل جمع بينهم، وإذا كان قد وإذا دخلت عليه الصلاة وهو قد جد به السير أخر الأولى مع الثانية، سمى جمع التأخير. فأنت تنظر إلى هذه الحالة بارك الله فيك وتنزلها على وضعك خلال السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أطلب الزكاة مع العلم بأني موظف ولدي راتب شهري، لكن يقول لا يكفيني ولدي أسرة كبيرة؟
الحمد لله، من لديه راتب شهري وأسرة كبيرة والتزامات ورسوم وأشياء لا تكفيه إلى آخر الشهر فهذا يصدق أن يطلق عليه مسكين، والمسكين يستحق من الزكاة لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. عليه يا أخي الفاضل يجوز لك ذلك ما دام أنك في مثل هذه الصورة التي بينتها وشرحتها.
أيضا فضيلة الشيخ يقول في حال دفع الزكاة، ويقول محتار لمن أدفع الزكاة، هل يقول يمكن أن أذهب إلى مدرسة وأسأل إذا توجد حالات عندهم غير قادرة على دفع مصاريف المدرسة؟ يقول حيث أني سمعت أن يوجد بعض الطلاب لا يستطيعون دفع الأقساط المتأخرة.
الحمد لله، هذه من جملة الغرم أو يدخل في الغرم، فإذا كان الشخص مثلا عنده أولاد يدرسون وهؤلاء الأولاد تأخذ عليهم المدارس هذه رسوم ولا يستطيع السداد، يجوز لك أن تعينه من الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال وقع علي ظلم من شخص، يقول أفضل أن أدعو عليه أو أن أصبر أو أدعو له؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لأكمل الأحوال أنك تصبر، هذا أكمل الأحوال، ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالصبر، قال فاصبر صبرا جميلا، قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآيات في الأمر بالصبر والحث عليه وأيضا ذكر حال الأنبياء من الصبر شيء عظيم وكثير موجود في القرآن. فإذا سألت عن الأفضل فالأفضل الصبر، نعم، والدعاء له بالهداية. أما قضية الدعاء عليه فهذا حق مشروع، فإذا قال الإنسان أنا نالني ظلم كبير جدا ويريد أن يدعو عليه يجوز، ولذلك قال تعالى عن نوح قال ربي إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذكر دعوات مستجابة، وذكر من دعوة المظلوم، دعوة المظلوم فيستجيب الله للمظلوم حتى لو كان غير مسلم يستجيب الله عز وجل. فلكن الأفضل والأكمل في حالك الصبر.
جزاك الله خير الشيخ. الخليفة أيضا يوضح مسألة الإمام الذي يقول يلحن في القراءة ويبدل التاء بالطاء في المستقيم، فيقول تنصحت مع أخبرت وبينت له الخطأ، لكن يقول الخطأ يتكرر لا زال كأن عنده مشكلة في
الحرج لا لا التاء ما تقلب طاء، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم التاء اي طاء لا هذا ما تغير المعنى. التاء ما تقلب طاء، ولذلك لابد ان يدرب يعود لسانه، يعود يقول له عود لسانه يكرر هذه في اليوم مثلا 50 مره المستقيم المستقيم، قل له يوميا كررها ويتعلم، انما العلم بالتعلم. واذا ما استطاع لابد من انه يعتزل الامام. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فضل الشيخ هل الوشم للرجل يقول حكم الوشم للرجل وهل يجب أن يزال حتى تصح الصلاة؟
الحمد لله، الوشم محرم، والدليل على ذلك اللعن الوارد في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات. والقاعدة الشرعية أن الكبائر ضابطها من ضوابطها إذا ورد فيها لعن، فدل هذا على أنه كبيرة من الكبائر. لكن الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة، فليس للوشم علاقة بصحة الصلاة أو بطلان الصلاة. وإذا استطاع الإنسان يزيل الوشم من دون ضرر فيجب عليه، أما إذا كان يترتب على إزالة الوشم ضرر كبير فما في داعي، أهم شيء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال قريب من السؤال السابق، يقول حكم دفع الزكاة لبعض، يقول المرضى في المستشفيات، يقول أذهب وأسأل من لا يستطيع أن يدفع ما عليه من تكاليف العلاج، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن ندفع لهم من الزكاة؟
الحمد لله، هو الأصل طبعا أن أموال الزكاة تملك للفقراء والمساكين، تملك تعطى بأيديهم، هم يتصرفون يسددون ديونهم يشترون الضروريات والحاجيات. لكن إن ذهبت ووجدت مرضى لا يستطيعون الدفع وليس لهم أولياء مثلا هنا، فما في بأس أنك تدفع لهم من الزكاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.